بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة: إذا وهب وأطلق، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب. يعني لما شخص يهبك شيء، وهبتك هذا الكتاب وأنت قلت قبلت، هو وهبك وأطلق، يعني ما قال على أن تهبني كذا، ما اشترط عليك عوض لهذه الهبة. إذا وهب وأطلق، إذن لم تكن مشروطة بالثواب أنك تثيبه، يعني أنك تعطيه عوض الهدية، وإنما تكون هكذا هدية غير معوضة. فإن أثاب الموهوب له، يعني أعطى عوض هذه الهدية، يعني أنت الآن أعطيتني كتاب، أنا أعطيتك كتابا آخر أثبتك، لم يكن للواهب الرجوع. الواهب ليس له أن يرجع لأنها هدية معوضة، وقلنا أن الهدية المعوضة بعد تكون لازمة. وإن شرط الثواب صح، وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني كذا، اشترطت وهبتك بشرط أن تهبني الكتاب الفلاني صح. أطلق أو عين، يعني أطلق الثواب أو عينه، وهبتك الكتاب على أن تهبني شيئا مطلق ما عينت، أو على أن تهبني ذلك الكتاب عينت، يصح أيضا، وله الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط. وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني ذاك الكتاب، وبالفعل أنا قدمت لك الكتاب الذي عندي، قبل أن تعطيني الكتاب الذي عندك قلت رجعت في الهبة، يصح. وله الرجوع في الهبة ما لم يدفع إليه ما شرط. أما إذا دفع إليه ما اشترطه فتكون الهبة لازمة، ومع الاشتراط من غير تقدير. وهبتك هذا الكتاب على أن تعطيني شيئا، اشترطت لكن ما قدرت كم، قال يدفع الموهوب له ما شاء ولو كان يسيرا. الآن لما واحد يقول وهبتك سيارتي هذه على أن تهبني شيئا، وأنت قمت وأعطيته قرش، هذا شيء يصدق عليه أنه شيء ولو كان يسيرا، يصح. ولم يكن للواهب مع قبضه الرجوع، إذا قبض القرش لا يجوز له أن يرجع في الهدية، لا، قبل أن يقبض لما شاف أن أنت تريد أن تعطيه قرش قال لا ما أقبل، لأنه ما قبض منك شيء، أو قال رجعت في الهبة. ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط. الآن لو واحد قال لك وهبتك هذا الكتاب، كتاب مبذول في السوق قيمته 20 ريال، وهبتك هذا الكتاب على أن تعطيني سيارتك، وأعطاك الكتاب وأنت قبضته، هل يجب عليك تعطي السيارة؟ لا. فإن أعطيته السيارة لزم بعد خلاص. ولا يجبر الموهوب على دفع المشترط، وإن كان أخذ هو الهدية لكن لا يجبر على دفع الذي اشترط عليه أن يدفعه، بل يكون بالخيار. ولو تلفت، والحال هذا يعني لو أنه قال لك وهبتك هذا الكتاب على أن تهبني مثلا ذاك الكتاب، ثم لما وهبك الكتاب تلف في يدك قبل أن تهبه الكتاب الذي عندك، ولو تلفت يعني الهبة، والحال هذه يعني قبل أن تدفع له الكتاب الذي اشترطه عليك، أو عابت الهدية هديته هو، التي أعطاك إياها لم يضمن الموهوب له، هل أنت تكون ضامن؟ أنت لما وهبك وقبلت، طبعا عندنا شيئين، عندنا مسألة أن الهبة تصح أو لا تصح شيء، ومسألة أنه يلزمك دفع ما اشترط عليك شيء ثاني، وأنها تكون لازمة أو غير لازمة شيء ثالث. لما الآن واحد يهبك الكتاب يقول لك بشرط أن تهبني كتابا، قلنا أنه لا يجب عليك، حتى لو أخذت أنت الكتاب من عنده لا يجب عليك أن تدفع له الكتاب. لما أنت أخذت الكتاب هل تكون هدية وأنت مالك لها؟ وإن كان ما دفعت له شيء، نعم تكون هدية وتكون مالكا لها. غاية الأمر مي لازمة، لا تكون لازمة، لا ليست هبة لازمة، نعم يجوز أن يسترجعها هو. فهنا لو أنها عابت في ملكك أو في ملكه، في ملكك أنت للقابل الذي أخذت الهدية، لو تلفت في ملكك، وإن كان أنت ما سلمته العوض، قال لم يضمن فلا تضمن، لو عابت حتى بتفريط لم يضمن الموهوب له لأن ذلك حدث في ملكه وفيه تردد. أما وجه الضمان، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولأنه لم يقبضها مجانا بل ليؤدي عوضها، ولأن الواجب أحد الأمرين. ما هو أحد الأمرين؟ الواجب علي الآن لما أعطاني أحد الأمرين، إما أرجع له الهدية أو أرجع له العوض، مو أن أخذ الاثنين الهدية والعوض. فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر، فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر. إيش اللي تعذر؟ نفس الهدية لأن تلفت، فإذا تلفت الهدية تعين الآخر وهو العوض. هذا وجه الضمان. وجه عدم الضمان ما ذكره المصنف، قال لأن ذلك حدث في ملكه. المسألة السادسة، إذا صبغ الموهوب له الثوب، الثوب يعني قطعة القماش أعطيتك إياها صبغتها، فإن قلنا التصرف يمنع من الرجوع، تصرف الموهوب له في الثوب في الهبة يمنع من رجوعي أنا الواهب، فهذا تصرف فلا رجوع للواهب، صارت لازمة. وإن قلنا لا يمنع، زين لا يمنع، لكن ذاك صبغها وزادت قيمتها، كانت ب10 الآن صارت ب12. قال وإن قلنا لا يمنع التصرف من الرجوع إذا كان الموهوب له أجنبيا، إذا الموهوب له ليس ذي رحم، ما إذا رحم بعد لازم لأنه ذي رحم، كان شريكا بقيمة الصبغ. كم قيمة الصبغ؟ 2 ريالين، لأنه كانت ب10 صارت ب12، يصير مشترك معه، هذا له 5 حصص وذاك له حصة. المسألة السابعة، إذا وهب في مرضه المخوف، هذه مسألة أيضا من المسائل التي مرت علينا متكررة وستأتي أيضا في الأجزاء الآتية، مسألة منجزات المريض. إذا واحد مرض الموت، فهل لما يتصرف تصرفات فيها محاباة، يعني يعطي، يبيع بأقل من قيمة المثل، يوقف، يعتق، يعني أشياء يخرجها من ملكه بدون عوض مساوي لها، فهذا وهب، فهذا تصرف فيه محاباة. وبرئ، كان طبعا هو مخوف، المرض مخوف، يعني خيف عليه من الموت، فنحن ظننا أن هذا مرض الموت، لكنه بعد ذلك برئ، صحة الهبة، لأنه لما برئ انكشف على أن هذا مو مرض الموت، فإذا مو مرض الموت يجوز له أن يهب ما شاء وإن مات. إذا مات إذن مرض الموت، وإن مات في مرضه بسبب المرض طبعا، لا أنه مات بسبب آخر، إذا كان مرض جاء أحد وقتله وهو على فراشه مو بسبب المرض. ولم تجز الورثة، تارى الورثة قالوا ما يخالف، هذا هبة الوالد ممضية، فتحسب من وين؟ من أصل التركة. أما إذا قالوا لا، إحنا ما نجوز هذه الهبة، ننظر هل يسعها الثلث أم لا، اعتبرت من الثلث على الأظهر. على الأظهر في قبال خلاف بعض العلماء الذي جعل منجزات المريض كمنجزات غيره، يعني للمريض أن يتصرف في أمواله ما شاء. أما القول المشهور عند العلماء لا، أن منجزات المريض التي فيها محابات تخرج من الثلث، وهذا هو الذي ذهب إليه المحقق. إلى هنا تم الكلام في كتاب الهبة، وننتقل إلى كتاب ثاني وهو كتاب السبق والرماية. السبق يعني المسابقة، وسيأتي أن المسابقة تكون في الخف أو الحافر، يعني اثنين، كل واحد يركب فرس، يركب حمار، يركب بغل، أو يركب جمل، فيل، ويتسابقون. فهنا ممكن واحد أجنبي يضع جعل، يعني جائزة، اللي يسبق يأخذها، هذا يصح. واحد من الاثنين يقول أنا أضع مثلا 10,000 ريال، إذا سبقتني تأخذها، ويتسابق وياه، يصح. الاثنين كل واحد يضع 5,000، الذي يسبق يأخذ الجميع، يصح أيضا. فجهين، وهذا سيأتي بيانه. هذا السبق. الرماية، الرماية يعني نضع هدف ونرمي بالسهام مثلا، بالرماح، بالسكاكين، فنرمي هذا الهدف، نشوف مثلا كم كل واحد كم سهم يرمي، 10 أسهم، كم أصاب، فيكون على حسب هذا، نقول هذا هو الغالب وذاك المغلوب، هذا يسمى الرماية. وفائدتهما، لماذا هذه الأشياء جوزها الشارع؟ قال لبعث العزم على الاستعداد للقتال، لأن هذه تنفع في القتال في ذلك الزمان، في ذلك الزمان تنفع، لما الآن يصير مسابقة، الناس بعد تحاول تتبارى فيما بينها، فهذا يخلي الإنسان يتحمس أنه يصيب الهدف، هذا ينفع في القتال، إذا صار في ميدان القتال ينفع. كذلك في السبق، السبق مثلا سرعة جري الخيل تنفع في القتال. قال بعث العزم، يعني تحميس الناس، جعل الدواعي على الاستعداد للقتال، والهداية يعني الإرشاد لممارسة النضال، والنضال هو المباراة والمسابقة في الرمي كما سيأتي شرحه. يقول وهي معاملة صحيحة، وإن كان على حسب الظاهر كأنها نوع من القمار، يعني هذا يجعل أموال وذاك يجعل أموال، والذي يغلب يأخذ الجميع، كان نوع من القمار، لكنها هذه المعاملة صحيحة، أقرها الشارع المقدس وهي مما أجمع عليه العلماء. مستندها بعد الإجماع كما في الجواهر قوله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في نصل، يعني لا مسابقة إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل هي الحديدة، حديدة السهم أو حديدة الرمح أو عليكم السلام أو حديدة السكين. تفضلوا. وبالنسبة إلى الخف أو الحافر، الخف طبعا بالنسبة إلى يكون في الجمل أو الفيل، والحافر يكون في الفرس والحمار والبغل، فهذه يكون فيها السبق. وأيضا قوله عليه السلام: إن الملائكة لتنفر عند الرهان، يعني تنفر من المتراهنين، لأن هذا نوع قمار، وتلعن صاحبه. ما خلى الحافر والخف والريش والنصل. طبعا هنا الريش والنصل قد يكون السهم يوضع له ريش، سواء فيه نصل أو ما فيه، وبعض الأحيان السهم له نصل سواء كان فيه ريش أو ما فيه. طبعا يقال أن أحد العلماء، علماء طبعا أهل الخلاف، هذا دخل على أحد خلفاء العباسيين وكان عنده حمامة يطيرها، فقال: هل تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك؟ قال: نعم، قوله صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو ريش، يعني الريش يعني الحمام. فأجازه، قال: أعطوه كذا مبلغ. ثم لما خرج قال: أشهد أن هذه القفا، القفا هو مؤخر العنق، أشهد أن هذه القفا قفا كاذب، يعني أراد أنه يجيب حديث على حسب رغبتي أنا، زود فيه ريش. إذا جعلنا ريش طبعا بمعنى الحمام. وتحقيق هذا الباب يستدعي فصولا. أولا، ما هو، هناك اصطلاحات في باب السبق والرماية، ننظر ما هو معنى هذه الاصطلاحات. الشيء الثاني، ما هو الشيء الذي يسابق به. الشيء الثالث، في نفس عقد المسابقة والرماية، الفصل الرابع في أحكام النضال. أما بالنسبة إلى الأول في الألفاظ المستعملة في السبق، فالسابق نقول هذا هو السابق. السابق هو الذي يتقدم بالعنق، يعني اثنين فرسين نقول هذا سبق، عندنا خط، الذي يتقدم على الآخر بالعنق هو الفائز، هو السابق. والكتد، الكتد هو مجمع الكتفين، الكتف من اليمين والكتف من الشمال، مكان الاجتماع يسمى كتد، كتد من الخلف. طبعا كما تلاحظون في الحاشية بين أصل العنق والظهر، يعني عند الظهر، عند العنق، حد العنق من الأسفل، والظهر طبعا من الخلف، المنطقة التي بينهما تسمى كتد. وقيل هذا القول للإسكافي، يعني ابن الجنيد، بأذنه، لا مو بالعنق، بالأذن، إذا سبق بالأذن فهو السابق، والأول أكثر وهو بالعنق والكتد. هنا قال: والمصلى والمصلي مصلي، يعني ما وجدت لها ضبط. يعني بحثت مثلا في الجواهر، في المسالك، في بعض الكتب اللغوية، ما وجدت لها ضبط. ولعلها المصلي، لعلها، والله العالم، هو الذي يحاذي رأسه صلوى السابق. وصلوى هنا مو بالألف المقصورة، بالألف الممدودة، يعني هذه ألف الاثنين، مثل ولدا زيد. صلوى السابق الذي يحاذي رأسه، هذا يكون المصلي، هذا يكون بعد السابق، خلف السابق. يكون السابق طبعا من الأمام، هذا من الخلف. ورأس المصلي هذا صلواء السابق، أو صلوي عفوا، الذي يحاذي رأسه صلوي، هنا صلوي السابق، لأن يكون مفعول صلوي السابق، يعني يكون ياء. والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله، طبعا الذنب في الوسط، هذه المنطقة التي عن يمين الذنب وعن شماله يسميان صلوان. إذا كان رأس هذا في موازاة ومحاذاة صلوي السابق، هذا يسمى المصلي، يعني يكون تقريبا الثاني. والسبق بسكون الباء المصدر، يعني الفعل نفسه سبق سبقا، وبالتحريك السبق هو العوض. يعني الآن لما نجعل عوض وتصير مسابقة، فهنا طبعا هذا العوض الذي يأخذه السابق نسميه سبق بتحريك الباء، ونسميه عوض، ونسميه خطر، خطر أيضا. من الذي أخذ السبق؟ فلان. من الذي أخذ الخطر؟ فلان. وهو العوض وهو الخطر. والمحلل الذي يدخل بين المتراهنين، طبعا المحلل عند ابن الجنيد من الإمامية، وعند الشافعي من أهل السنة، ذهب إلى أنه لابد من محلل. يعني إذا كان عقد سبق، مثلا هذا يجعل من عنده مال، وهذا يجعل من هذا 5000، وهذا 5000، ويتراهنان يتسابقان، هذا لا يصح، إلا أن يأتي بواحد آخر يتسابق معهما. نعم، غير، لا، الرهان أساسا ما يصح حتى واحد ثالث، لأنه الرهان إذا كان واحد ثالث هو اللي دفع يصح، أما لا، مو كلامنا واحد ثالث دفع، وإنما كلامنا أنه هذا دفع وهذا دفع وواحد ثالث وياهم ما دفع شيء، فإن فاز أخذ الجائزة السبق، إذا ما فاز خلاص ما خسر شيء. هذا يسمى محلل عند ابن الجنيد وعند الشافعي. الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ السبق الجائزة، وإن سبق لم يغرم، ما خسر شيء. والغاية، ما هو معنى الغاية؟ هو مدى السباق، نهاية السباق. نقول ما هي الغاية؟ يعني نهاية السباق نصل إلى أي نقطة؟ نعم، فرس ثالث. نعم، والمناضلة هي المسابقة والمرامات، نفس المسابقة طبعا. الآن الرمي، أنا أرمي وأنت ترمي، نقول أنا أناضلك، يعني أعقد معك رماية، مسابقة، مباراة في الرماية. إذا كان أنا أسابقك، نقول هذه أنا أناضلك في الجري بالفرس. ويقال سبق بتشديد الباء إذا أخرج السبق. وإذا أحرزه أيضا. يعني ممكن إذا كان أحرز السبق يعني حصل على السبق وفاز بتعبيرنا فنقول فلان سبق يعني أخذ حصل على العوض، هذا إذا كان أحرز. إذا كان لا أخرج، أخرج السبق يعني أخرجه منه العوض منه إلى غيره. الآن نقول فلان سبق يعني هو الذي جاء بالعوض منه وجعل اثنين مثلا يتراهنان أو هو معهم، من الذي أخرج السبق اللي من عنده السبق؟ نقول فلان، نقول فلان سبق يعني هو الذي جاء بالسبق من عنده. والرشق بكسر الراء، الرشق إذا كان بكسر الراء هو عدد الرمي، نقول مثلا عدد الرشق خمسة، مثلا خمسة السهام، وبالفتح الرمي لأن مصدر رشق، رشق رشقا، نفس الرمي يسمى رشق، عدد الرمي رشق. ويقال رشق وجه ويد، رشق وجه ويد بأي معنى؟ المراد أنه يرمي متوالي، يعني يرمي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حتى ينهي عدد الرشق، ويراد به الرمي على ولاء متوالي حتى يفرغ الرشق يعني عدد الرمي. يعني تارة يكون رشق وجه ويد وتارى يكون لا، يعني تارى أنا أرمي واحدة وأنت ترمي واحدة، أرمي الثانية وأنت ترمي الثانية، وتارى لا أنا أرمي الخمس اللي عندي وبعدين أنت ترمي الخمس التي عندك. إذا أرمي الخمس اللي عندي متوالية نقول هذا رشق وجه ويد. ويوصف السهم، السهم الآن لما أنا رميت تارى يصيب نفس الهدف، تارة يصيب جانب الهدف، تارة يثقب الهدف، هذه اصطلاحات يعني موجودة تسميات لغوية. ويوصف السهم بالحابي والخاصر والخازق والخاسق والمارق والخارم. هنا ذكر ستة، لكن في فقه اللغة للثعالبي ذكر 16 نوع، لكن طبعا ما لها أي أهمية من جهة عملية الآن بالنسبة إلينا. فالحابي ما زلج على الأرض يعني زلق، يعني ضرب صاب الأرض وانزلق ثم أصاب الغرض. نعم أحسنت، أرض أرض. والخاصر ما أصاب أحد جانبيه، أحد جانبي الهدف، يعني ما أصاب وسط الهدف الجانب. والخازق ما خدشه يعني ما ثبت في الجانب، إذا ثبت في الجانب نسميه خاصر، لا هذا ضرب الهدف خدش فقط وطفر نسميه خازق. والخاسق ما فتحه، ثقب الهدف وثبت فيه ما خرج منه. والمارق الذي يخرج من الغرض، يضرب الهدف ويخرج منه نافذا إلى الجهة الثانية. لذلك يقولون الكسعي هذا كان يجيد الرمي فأخذ مجموعة من السهام وخرج، فجاء عليه الليل فرأى حمر وحشية فضرب أول حمار، عنده 10 أسهم، فضرب أول حمار طبعا في الليل ما يبصر زين، فرأى شرر على الحجر فعلم أنه ما أصاب لأن السهم ضرب الحجر طلع شرار من الحجر، ثم مر به واحد ثاني فرماه، فأيضا رأى شرر في الليل، لأن في الليل ينشاف الشرارة، وهكذا 10 مرات فما أصاب ولا واحد. فغضب وكسر القوس. فلما أصبح الصباح وجد 10 حمر وحشية على الأرض، يعني كل واحد يضربه ويثقب ويضرب الحجر. فندم على كسره للقوس وعض إصبعه حتى قطعها. فلذلك قال: ندمت ندامة الكسعي، أندم من الكسعي، مضرب المثل في الندم. فهنا بالنسبة إلى المارق الذي ينفذ من الهدف الغرض، والخارم الذي يخرم حاشيته، يعني يخرم الجانب، يثقب الجانب بس. ويقال المزدلف، المزدلف السهم المزدلف الذي يضرب الأرض ثم يثيب إلى الغرض، يثيب يعني يرجع. طبعا هنا هذا المزدلف ما ذكر من ضمن الستة، كأنه سابع، لكن بعضهم يقول أن هذا هو الحابي، يضرب الأرض ويصيب الهدف، لكن على حسب تعبير بيثيب يعني يرجع، كأنما ضرب الأرض ورجع، بخلاف ذاك، ذاك انزلق على الأرض. والغرض ما هو؟ ما يقصد إصابته، يعني نجعل مثلا، افترض شيء من جلد أو قرطاس، هذا الذي هو الغرض الذي نريد أن نصيبه، وهو رقعة، رقعة من الجلد أو من القرطاس. والهدف، الهدف هذا ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره، يعني كومة من التراب ونجعل عليها الهدف الغرض ونرمي الغرض، والكومة تسمى هدف. أو لا، نثبت القرطاس أو الجلد على الحائط، فالحائط هو الهدف والجلد هو الغرض. والمبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة، مع التساوي في الرشق أو في الرشق. يعني الآن مثلا نحن أنا رميت بسهم ما أصبت، أنت رميت بسهم فأصبت، نقول كونك أصبت، مع أن أنا متساوي معك، أنا رميت بسهم وأنت رميت بسهم، لكن أنت أصبت أنا ما أصبت، فنقول أنك كانت لك المبادرة، يعني لك السبق في الإصابة. والمحاطة هي إسقاط ما تساوي فيه من الإصابة، يعني الآن نحن نريد أن نرمي 5-5، رميت أنا 5 فأصبتها بالكامل، أنت رميت 5 فأصبتها بالكامل، إذن ما حد سبق. نريد أن نرمي 5 ثانية، رمينا 5 ثانية، أنت أصبت 3 أنا أصبت 3، بعد ما لداعي نقول الآن 8، نبدأ من جديد. هذه تصير محاطة، 5 الأولى التي بقدر 5 التي لي، أنت تحط من العدد وأنا تحط من العدد، هي إسقاط ما تساوي فيه من الإصابة. الثاني ما يسابق به، ما هو الشيء الذي يصح السباق به؟ قال: ويقتصر في الجواز على ما ورد به النص، لأن هذه المسألة خارجة عن القياس، خارجة عن القواعد، مستثنات، لأن القمار لا يجوز إلا في السبق والرماية. ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر وقوفا على مورد الشرع، ويدخل تحت النصل، لما نقول نصل يدخل ماذا؟ السهم. والنشاب، النشاب هكذا ضبطها بضم النون، النشاب مو النشاب، النشاب. والشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط يقول هذا باختلاف اللغات، فالعرب تسميه سهم والعجم يسمونه نشاب، وله نفس الشيء. والحراب، الحراب جمع حربة، وهي آلة للحرب من الحديد تكون قصيرة ومحددة وتكون أصغر من الرمح، تسمى حربة. والسيف معلوم، هذا كله داخل تحت النصل، لأن قلنا النصل ما هو؟ هو حديدة السكين أو حديدة الرمح أو حديدة السهم. ويتناول الخف الإبل والفيلة، لأن ما هو معنى الخف؟ الخف إذا كان القدم الذي يداس عليه للدابة منبسط وفيه فلقتان، إذا كان فيه فلقتان ومنبسط يسمى خف، مثل الجمل والفيل. إذا كان فيه فلقتان وليس بمنبسط يسمى ظلف، مثل الماعز الشات. إذا كان لا شيء واحد مو فلقتين، يعني فلقة واحدة، فهذا حافر للفرس وللحمار. وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل. ولا يجوز المسابقة بالطيور، حمام، لذلك بعضهم أسمع أن في مسابقات حمام، مسابقات حمام، وعندهم طرق كما بعضهم يقول أنه كل واحد يجيب حمامته يأخذونها يودونها مثلا البحرين. طبعا كل حمامة فيه لجنة مشرفة، أنت مثلا تجيب الحمامة التي لك، يسجلوا فلان الفلاني ويضعون عليها رقم سري أنت لا تعرفه، وكل واحد هكذا، بعدين واحد منهم يوديه إلى البحرين ويطلقها كلها، وأنت تجلس في بيتك، كل واحد يجلس في بيته. فإذا وصلت الحمامة التي لك أنت تتصل بهم مباشرة، وصلت الحمامة وفيها رقم كذا كذا كذا، هم في المركز جالسين فيعلمون بالفعل أنه أنت وصلت الحمامة، لأن الرقم السري لا يعرفه أحد إلا أنت. هذا الحمام الزاجل. نعم. ولا على القدم جري، من الذي يسبق، أنا أو أنت نجري مثلا، هذا أيضا لا يصح. نعم. هذا طبعا السبق الذي نحن نتكلم فيه يعني أنه أنا ممكن أجعل مال وانت تجعل مال وانت سابق، ما يصح. اما اذا واحد يعطينا جائزة ما يخالف. ولا بالسفن القوارب مثلا ما يصح، ولا بالمصارعة. طبعا هذه الاشياء هي تصح في حد ذاتها، لكن باموال لا. ممكن مصارعة اثنين يتصارعون ايهما يصرع الثاني، يعني يطرحه ارضا، ما يخالف. الثالث في عقد المسابقة والرماية، عقد المسابقة أولا ثم نتكلم في عقد الرمي. أما المسابقة وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول من الاثنين، من المتسابقين. وقيل هذا القول للشيخ والعلامة، قلنا نحن هي عقد. الشيخ والعلامة ما قال بأنها عقد، قال جعالة. فالجعالة فلا تفتقر إلى قبول، لأن الآن الجعالة يعني أنا أجعل شيء مبلغ، أقول من يصنع الأمر الفلاني فأنا أعطيه، من يحضر العبد الآبق أنا أعطيه 1000 دينار. بعد لا يحتاج أن واحد يجي لي يقول لي قبلت، ما يحتاج، يكفي أنني أبذل مبلغ من أجل أنه من يحضر ويعمل هذا الشيء المعين يستحق هذا البذل. وعلى الأول، على الأول أنه عقد فهو لازم كالإجارة، عقد بين اثنين. بعد لما عقدنا المسابقة بعد ما لشخص منهما أن يفسخ، إلا أن الثاني قيله ما في مانع. وعلى الثاني التي هي جعالة، الجعالة جائزة، أنا أقول من يحضر عبدي الآبق أنا أعطيه 1000 دينار. فذهبوا الناس للبحث، بعدين انفكرت قلت لا خلاص بطلت، يجوز لي ان افسخ الجعالة. وهو جائز شرع فيه، يعني نفس العامل ذاك شرع وبحث أو لم يشرع، على كل حال يجوز الفسخ أو الإبطال، ويصح أن يكون العوض عينا. ممكن أقول المسابقة الآن تصير مسابقة على أنه من يسبق يأخذ هذه 1000 دينار عين خارجية، أو دينا، مر علينا فيما سبق أن الدين يطلق على ما يقابل العين يعني المنفعة. نقول من يسبق يسكن في هذا البيت سنة، هذا يصح أيضا. وإذا بذل السبق، السبق قلنا العوض، بذل السبق غير المتسابقين، واحد هو يبذل يقول انتوا تسابقوا ولا يفوز الذي يسبق انا اعطيها القد، صح اجماعا، بالاجماع هذا يصح ولو بذله احدهما. واحد يقول سابقني انا اعطيك اذا سبقتني 1000 دينار، واحد بذل، او هما هذا يضع 500 وذاك 500، صح عندنا. وإلا بعض أهل الخلاف ذهب إلى أن هذا قمار فلا يصح، لابد أنه يكون من أجنبي من ثالث هو الذي يجعل الجائزة السبق، ولو لم يتصح عندنا ولو لم يدخل بينهما محلل. هذا طبعا خلافا لبعضهم الذي قال إذا كان دخل بينهما محلل ما يخالف، يعني هذا يجعل 500 وهذا 500 لكن في واحد ثالث لا يدفع شيء محلل، يقول حتى لو لم يدخل هذا يجعل 500 وهذا 500 ويتسابقان، الذي يسبق يأخذ 1000. ولو بذله الإمام، إمام المسلمين بذل الجائزة السبق من بيت المال جاز. لماذا يجوز؟ قال لأن فيه مصلحة للمسلمين هذا السبق، لأن كما قلنا فيه فائدة من أجل الاستعداد للقتال وتعلم ممارسة النضال. ولو جعل السبق للمحلل بانفراده جاز أيضا، يعني بمعنى آخر الاثنين، الواحد يقول إذا أنا سبقت ما أريد شيء، لكن من الذي يسبق؟ إذا سبق المحلل نعطيه، إذا أنت سبقتنا الآن أنا وزيد نقول إذا سبقتنا كل واحد منا يعطيك 500، لكن إذا احنا سبقناك خلاص انتهت المسألة، يعني مسألة مثل ما نعبر تحدي فقط، ما في مانع جاز. وكذا لو قيل من سبق منا فله السبق، لو الآن مثلا 3-2 ومحلل، كل واحد من الاثنين جعل شيء، من سبق يأخذ الجميع ما يخالف، يجوز عملا بإطلاق الإذن في الرهان، لأن هناك إذن مطلقة في الرهان شاملة لجميع هذه الصور. ويفتقر في المسابقة إلى 5 شروط. أولا لابد من تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، نبدأ من هذه النقطة في المسابقة الآن، شروط المسابقة نبدأ من هذه النقطة وننتهي عند تلك الغاية. الثاني تقدير الخطر، قلنا الخطر هو السبق هو العوض، نقدر كم؟ الذي يسبق له 1000 نعين. الثالث تعيين ما يسابق عليه، نعين أنه هل يسابق على فرس أو على حمار أو على بغل مثلا أو على جمل. الرابع وتساوي ما به السباق في احتمال السبق، يعني الآن لو واحد صحيح فرس وفرس لكن هذا فرس مريض لا يستطيع الجري وذاك فرس سليم وقوي، فهل يصح المسابقة هنا؟ لا، تساوي ما به السباق، السباق بإيش؟ بالفرس يتساويان في احتمال السبق، يعني يحتمل أن هذا يسبق ويحتمل أن ذاك يسبق. فلو كان أحدهما ضعيفا أو مريضا مثلا أو مكسورا تيقن قصوره عن الآخر، نحن نتيقن أن هذا ما يستطيع، لم يجوز السباق. الخامس أن يجعل السبق لأحدهما، لابد لأحدهما الفائز، اثنين يتسابقان لواحد منهما أو للمحلل ما يخالف. ولو جعل السبق لغيرهما لم يجوز. ذاك جالس، هذا يقول أنا إذا فزت، إذا أنا سبقت يأخذ زيد، وإذا أنت سبقت يأخذ عامر، لا يجوز، لأن هني ما في أحسن، ما في تشجيع يعني. ذاك مشجعين، لا، مع ذلك ما يستحق شيء. وهل يشترط التساوي في الموقف؟ يعني الآن صحيح بداية السباق هذا المكان، لكن لو واحد قال صحيح البداية هنا لكن أنا بأقف من الخلف شوي، من الخلف شوي، لا، أو لابد أنه يكون على الخط، قال لا، لا يقيل نعم، لابد من التساوي في الموقف. والأظهر لا، لأنه مبني على التراضي، ذاك راضي أنه يقف متأخر ما يخالف، حتى يتقدم يقول ما يخالف، أنت تقدم، ما في ما صحيح نقطة البداية هنا لكن أنت تقدم. قال وأما بالنسبة إلى الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور خمسة عند السبق في الرماية. أولا الرشق، الرشق هذه تضبطوها، الرشق يعني عدد المرات، عدد السهام، عدد الرمي كم يرمي، وعدد الإصابة لابد نعلم أنه كم أصاب، وأيضا لابد من العلم بصفة الإصابة، هل أنه من هذا أي النوع من الأنواع التي مرت، من المارق، من الخاسق، من الخازق، ها؟ يعني هل نقول جميع أنواع هذه، جميع الأنواع ما يخالف، لابد نعلم، لأن قد يكون فقط كما قلنا خدش، حصل خدش، فإذا خدش نقول هل هذه إصابة أو مي إصابة، لابد من تعيين ذلك حتى ما يصير اختلاف فيما بيننا. وقدر المسافة، المسافة بين الرامي وبين الهدف أو الغرض، والغرض نعلم ما هو الغرض، يقول تعال ارمي، فوين ارمي، قال ارمي بس، ما يصير، لابد أعلم ارمي ماذا. والسبق الآن يقول خلاص إذا أنت غلبتني، لأن ممكن يكون من واحد من الاثنين، إذا غلبتني أنا أعطيك السبق علي، لما غلبه قال تفضل 3 ريالات، يقول الآن أنا خسرت السهام وكذا من أجل 3، لا، لابد من تعيين السبب. وأيضا وتماثل جنس الآلة، يعني هذا سيرمي بإيش، بقوس، القوس مثلا تختلف، قوس هذا عربي، ذا قوس عربي، وهكذا. وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد، قلنا المبادرة إيش، إن واحد هو الذي يبادر إلى الإصابة مع التساوي في الرشق، أو المحاطة إنه يسقطان ما تساوي فيه، أنه لو اشترط المبادرة يعني بحيث كأنما جعل أنه بشرط أن تكون المبادرة لك، يعني إذا أنت سبقتني في الإصابة تستحق السبق، أما إذا ما سبقتني ما تستحق، هل ممكن يشترط ذلك أو لا، فيه تردد. الظاهر أنه لا يشترط، وجه عدم الاشتراط لأصالة عدمه، مع انتفاء الدليل عليه. الوجه الثاني وهو عدم وهو الاشتراط، لأن حكم كل واحد منهما، يعني حكم المبادرة، يختلف عن حكم مخالف لحكم الآخر، يختلف عن المحاطة، فإهماله يبطل العقد لتفاوت الأغراض، يعني بمعنى صارت جهالة في نفس العقد، فهل أنه إذا هذا سبق ثم ذاك صار عدد الرمي أكثر، فهل هو مثلا يكون شو اسمه، يعني هو ممكن يأخذ السباق أم لا؟ وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم. تعيين القوس قلنا لابد من تماثل جنس الآلة، يعني قوس وقوس، لكن تعيين القوس أنه بهذه القوس أو بهذه السهام التي ترى، مو لازم جنس أنه سهام، أنه الآلة قوس عربية مثلا، أما هذه القوس بعينها مو لازم، لا يشترط التعيين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.